بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صفة الصلاة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم، وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام.
هذا الحديث متضمن لشيء من صفة القعود، القعود في الصلاة. القعود في الصلاة إما لقعود بين السجدتين، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وإما للتشهد، التشهد الأول أو التشهد الأخير. وحديث ابن عمر فيه بيان لهيئة المصلي في جلسته أو لموضع يديه حال جلسته للتشهد. فيذكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53. وهذا العقد مصطلح معروف عند العرب يشيرون إلى الأعداد بالأصابع، شكل الأصابع، ووصف 53، وصف بأنه يقبض 3 ويلقم الإبهام للسبابة الوسطى ويشير بالسبابة. فهذا صفة 53، عقد 53، إما أن يقول كذا أو يقول كذا، ضمها كلها إلا السبابة، ويشير بها متى عند الدعاء، كما جاء في الرواية الأخرى إنه يدعو بها. وعقد 53، فهذه هيئة، فهذا يعني من هيئة الجلوس في الصلاة والقعود في التشهد. وأما ما بين السجدتين فهذا لم يتعرض له في هذا الحديث. لأن ابن عمر قال إذا قعد للتشهد، والرواية الأخرى تفسر قوله وعقد 53 في اللفظ الآخر وقبض أصابعه كلها وأشار بالسبابة. نعم.
صلى الله عليكم. يعني في الشرح يقول صفتان، يعني اختلاف تنوع، هذا متجه
والله ما احتمل، لأنه كان يريد يقول إن عقد 53 يكون بتحليق الإبهام مع الوسطى.
نعم هذا كان
بالتحليق هكذا. والأخرى وهما متقاربتان في الصور، يعني تقول كذا ولا تقول كذا. نعم.
الإشارة أحسن الله إليكم يشير عند الدعاء في التشهد أم في الشهادة؟
لا، عند الدعاء، لأنه جاء في الله يدعو بها. إذا قال الله، إذا ذكر الله في الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد. نعم.
بعضهم يشير سريعا أحسن الله إليكم، يحرك الأصبع كثيرا.
لا لا، يقول كذا.
أي نعم كثير.
لا، ليس هذا بشيء. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي.
التفت إلينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو.
شفي يا عبد الله. يعني عندك تقول؟ لا لا، ظننا موجودة في بعض الروايات. نعم. كمل.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه. واللفظ للبخاري وللنسائي. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس.
علمه
التشهد وأمره أن يعلمه الناس.
هذا الحديث هو الأصل، وهو أصح ما ورد في ألفاظ التشهد في الصلاة. تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحيات، هكذا بإجمالي، كان يقول في كل ركعتين التحيات. وهذا في الحقيقة يفسر يعني ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام في التشهد. وقد تضمن هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أصحابه التشهد، ورد بألفاظ متقاربة، ولكن أصحها هذا اللفظ المتفق عليه. إذا صلى أحدكم، هذا فيه إجمال، لكن الروايات الأخرى تبين ما محل هذا. محله القعود بعد الركعتين في التشهد الأول، وفي الركعة الأخيرة كذلك، في الركعة الأخيرة الرباعية أو الثلاثية كالمغرب، هذا محل هذا التشهد. وإلا اللفظ الذي عندك فيه إجمال إذا صلى أحدكم فليقل كذا، فكأن المعنى إذا صلى أحدكم وقعد، فأحاديث صفة الصلاة يرد بعضها إلى بعض. وفي رواية النسائي أنهم كانوا يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشهد، قال لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام. ثم علمهم هذا التشهد المشتمل على تعظيم الله وأنه المستحق للتعظيم لكل التعظيمات، وهو المستحق للصلوات والأعمال الطيبة، الصلوات والطيبات كلها لله، التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. وبعد هذا السلام على النبي خصوصا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم التسليم على كل عبد صالح، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وجاء في رواية أنه فإذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاشتمل هذا الذكر على تعظيم الله، تمجيده، والسلام على نبيه، وعلى عموم الصالحين، وعلى الشهادتين اللتين هما أصل الدين. قال ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه، فيشرع الدعاء بعد هذا التشهد، ومن ذلك الصلاة على النبي بعد السلام. قالوا علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، كما سيأتي سيذكرها أظن المعلم.
نعم.
ثم بعد ذلك يدعو، وقد جاء الإرشاد كما سيأتي كذلك، الاستعاذة بالله من أربع. فالمقصود أن هذا التشهد اشتمل على معاني جليلة، تمجيد لله وتسليم على النبي وعلى عموم الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال إيش ثم ليختر؟
ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو.
فيدعو بما، وهذا مطلق، تدعو بما يعجبك، وأولى وأفضل ما تدعو بما أرشد إليه النبي من الاستعاذة بالله من الأربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره، وتدعو بما أحببت، تدعو لنفسك ولوالديك بالمغفرة والرحمة، تسأل الله الجنة تستعيذ به من النار، ومن ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا، وهذا من جوامع الدعاء. أعجبه إليك، يعني من جهة حاجتك إليه، ومن جهة اختيارك له لكونه دعاء مأثورا أو دعاء جامعا. نعم. بعد
ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات، المباركات، والصلوات الطيبات لله إلى آخره.
هذا لفظ آخر قريب من الأول، الصلوات، التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات لله، معناه هو معنى الأول تماما، إلا في بعض الكلمات وتقديم وتأخير. في الأول التحيات لله والصلوات على معنى لله، وفي اللفظ الآخر زيد فيه وصف التحيات بالمباركات، وتأخير متعلق هذه المعاني، التحيات والمباركات، الصلوات الطيبات لله. فليس هناك يعني كثير فرق من جهة المعنى بين لفظ حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود. نعم. أي نعم. أجل. نعم. صالح، الصالح هو المؤمن بالله المطيع لربه. نعم.
صلى الله عليكم، السنة في التشهد الأول الإطالة؟
والله المشروع عند أهل العلم عدم الإطالة. نعم. الشد عند الدعاء عندما تقول اللهم صل على محمد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. نعم.
وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
في هذا الحديث دلالة على استحباب التقديم بين يدي الدعاء بالحمد والثناء والتمجيد لله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع ذلك الدعاء الذي يقصد إليه. وقوله إذا صلى الذي يظهر أنه إذا أراد أن يدعو، أو أن المراد يعني دعاء التشهد، وكأن المؤلف إيراده لهذا الحديث في هذا الموضع فأنه يفسره بأن المراد الدعاء في آخر الصلاة، وأنه كما قال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. فالرسول عليه الصلاة والسلام سمع هذا الرجل الذي كأنه دعا قبل أن يأتي بهذه المقدمات، فقال عجل هذا، ثم قال إذا صلى أحدكم نعم إذا صلى أحدكم
فليبدأ بتمجيد ربه،
فليبدأ بتمجيد ربه والصلاة
ثم نعم يصلي ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء،
ثم يدعو بما شاء.
يكون
فكأنه يشبه تماما معنى حديث ابن مسعود، فكأن المراد أنه إذا أراد يدعو في آخر صلاته أن يبدأ بتمجيد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإيراد المؤلف لهذا الحديث في هذا الموضع كأنه يرى أنه من أدلة التشهد، وأنه في معنى حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود. إشبال.
وعن ابن مسعود وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم.
لا نكتفي هذا.
أحسن الله إليك.
وقف. إيش قال البسام على حديث فضالة بس؟ لوه.
قال الشارح رحمه الله تعالى ما يؤخذ من الحديث. أولا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في تشهد صلاته الأخير شرع يدعو ربه قبل أن يحمد الله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في تشهد صلاته الأخير شرع يدعو ربه قبل أن يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على نبيه.
يعني هذا ما هو، أقول ما هو واضح في السياق والرواية مجمل. نعم. هو في شيء لفظ
ما في شيء، لكن نراجع الألفاظ في السبل.
ما في، لكن كان فهم هذا فهم من كان من السياق. نعم. فقال نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا بدعائه حيث لم يقدم قبل دعائه هذين الأمرين الهامين. ثانيا أرشد صلى الله عليه وسلم أمته إلى أدب الدعاء، فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ولم يقيده والأفضل الدعاء بالمأثور. ثالثا في الحديث دليل على تقدم الوسائل بين يدي المقاصد.
هذا أما في الصلاة في آخر الصلاة فهذا جاء البيان الشافي وصفة التمجيد وصفة والصلاة والسلام على الرسول، ولكن في الدعاء العام أيضا ينبغي افتتاح، يعني أخذا من إطلاق من عموم الحديث. إذا صلى أحدكم قلت إن هذا محتمل أن المراد إذا أراد أن يدعو، أو أنه إذا صلى في الصلاة الشرعية المعروفة. والشيخ مشى على ما يقتضيه سياق المؤلف ووضعه للحديث في هذا الموضع، أنهم حملوه على الدعاء بعد التشهد، وأن من قعد في الصلاة فينبغي قبل أن يدعو أن يقدم بين دعائه بين يدي الدعاء تمجيد الله والثناء عليه وتعظيمه والصلاة والسلام على رسوله. نعم. إيه؟ شو يقول؟
في بعض النسخ بتمجيد وبعضها تحميد.
التمجيد أشبه، والتمجيد يندرج في التحميد، لكن أقول إنه أشبه لاشتمال حديث ابن مسعود وابن عباس على التمجيد، اللفظ المتضمن للتحيات لله والصلوات والطيبات، وليس فيها الحمد لله، لكن التمجيد هو نوع من الحمد، فإذا أطلق التمجيد دخل فيه الحمد والتحميد، فأنت عندما تقول الحمد لله يا رب العالمين، لكن إذا اجتمعت تمجيد وتحميد اختصت التحميد بقولك الحمد لله، والتمجيد بذكر صفات المجد، كما في الحديث القدسي حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي، ففرق بينهما. أما إذا أطلقت لفظ التمجيد أو جاء مطلقا تمجيد الله فإن قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو تمجيد، داخل في التمجيد. نعم.
صلى الله عليكم.
ها؟ عند الإفراد يدخل فيه كل منهم، هذا من جنس ما يقال إذا اجتمع افترق. نعم. وإذا افترقا اجتمع. نعم.
صلى الله عليكم. قال في السبل: وهذا إذا ثبت أن هذا الدعاء الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل كان في قاعدة التشهد.
كان
في قاعدة التشهد،
هذا إذا ثبت. نعم.
نعم. وإلا فليس في الحديث دليل على أنه كان ذلك حال قاعدة التشهد، إلا أن ذكر المصنف له هنا يدل على أنه كان في قعود التشهد، وكأنه عرف ذلك من سياقه.
هذا هو الكلام. نعم. أقول الأمر كما قال.
قال بسام رحمه الله تعالى: ثالثا في الحديث دليل على تقديم الوسائل بين يدي المقاصد، وسورة الفاتحة مثال كريم في ذلك، فهي
نعم سورة الفاتحة لفتة طيبة، يعني اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء سبقه التحميد والثناء والتمجيد، وجاء في الحديث القدسي: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، حمدني عبدي مجدني أثنى علي عبدي، ثم قال في الآية الرابعة: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. نعم.
فهي بدأت بتحميد الله وتمجيده وإثبات الوحدانية والعبادة له وإثبات ربوبيته بطلب إعانته، وذلك كله متضمن لإثبات رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الشروع في الدعاء بعد هذا كله لتكون وسيلة أمام الدعاء. رابعا، قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، فإذا صادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا وتفرغا ورقة واستقبال الداعي القبلة وكان على طهرة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح في الدعاء عليه في المسألة ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، لا سيما إذا صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من مظنة الإجابة ومن الآفات التي
إلى آخره. إلى آخره. على كل حال هذه من أسباب نفع الدعاء وحصول الإجابة، له أسباب: الإخلاص والهيئة الحسنة ورفع اليدين وتحرر الأدعية المأثورة إلى آخره. إلى هنا يا محمد،
صلى الله عليه وسلم وبارك
من بعده.